بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا على قول المؤلف رحمه الله، باب الاعتكاف. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به. ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب. ويستحب للمعتكف الاستغلال بفعل القرب، واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط، ولا يباشر امرأة، وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز.
قال المؤلف رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وأما في الاصطلاح فهو لزوم مسجد لطاعة الله جل وعلا على صفة خاصة، يعني يبقى الرجل في المسجد أو المرأة هذه المدة اللي هي العشر الأواخر من رمضان، لا يخرج منه إلا لحاجة، وإلا فإنه يحبس نفسه على الطاعة، يقرأ القرآن ويصلي التراويح ويسبح ويذكر ويدعو ويحمد، لا يخرج من المسجد، فهو حبس النفس على الطاعة، يعني لزوم مسجد لطاعة الله جل وعلا على صفة خاصة، يعني على الصفة التي لا ينشغل بغير الطاعة والعبادة، فهو ينشغل بقراءة القرآن، ينشغل بالذكر، بالتسبيح، بالتهليل، بالدعاء، لا يعني ينشغل بتجارة، ولا ينشغل بأحاديث جانبية مع الآخرين، متفرغ لطاعة الله جل وعلا صباحا ومساء، حتى أكله يأتيه في المسجد، أكله يأتيه في المسجد، ولا يخرج لبيته نهائيا إلا إذا لم يكن هناك في المسجد مكان للوضوء والغسل، أو لم يكن هناك من يأتي له بالطعام في المسجد، فله أن يذهب لبيته من أجل الطعام. يقول أهل العلم: يخرج لما لا بد له منه طبعا وشرعا، طبعا وشرعا، طبعا يعني ما طبيعة الإنسان، مثل غسيل ثيابه، مثل حاجته إلى الوضوء، وشرعا مثل الطهارة والصلاة، لو كان في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة يخرج لأداء صلاة الجمعة. قال المؤلف: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، يعني في المسجد، لزوم المسجد من أجل أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعة والعبادة صلاة وقراءة وذكرا وتسبيحا وتهليلا، وهو سنة. ما دليلنا على سنيته؟ دليلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليه وفعله، واعتكف أزواجه من بعده كما أخبرت عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده عليه الصلاة والسلام. إلا هو سنة، إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به. النذر هو ما أوجبه الإنسان على نفسه، يعني لا يجب النذر بأصل الشرع، وإنما يجب بإيجاب الإنسان له على نفسه، فيقول نذرت لله أن أعتكف يوما أو يومين أو ثلاثة أو عشرة أو أقل أو أكثر. فإذا نذر الإنسان الاعتكاف هنا أصبح واجبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فهو يتحول من كونه سنة في الأصل إلى كونه واجبا متى؟ إذا نذره الإنسان. إذا نذره الإنسان فإنه يكون في هذه الحالة واجبا، فيجب عليه أن يفي به. إن لم يستطع أن يفي به، مرض مثلا أو جاءه أمر طارئ ولا يستطيع أن يفي بنذره، نقول يستغفر ويكفر كفارة يمين ليتحلل من نذره. ويصح من المرأة، يصح الاعتكاف من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها الذي تسكن فيه. فلو أن امرأة اتخذت مسجدا في بيتها نقول لا يجوز الاعتكاف فيه، تعتكفين في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وإن كانت لا تجب على المرأة لكن لا تعتكف في مسجد بيتها أو في مسجد في بيت صديقتها أو زميلتها أو صاحبتها، لا، تعتكف في مسجد مقام تصلى فيه الجماعة. لكن هل اعتكاف المرأة على إطلاقه؟ نقول لا، اعتكاف المرأة لا بد له من شرطين مهمين. الشرط الأول إذن زوجها، إذن وليها، إن كانت متزوجة الزوج، وإن كانت غير متزوجة إذن وليها المحرم لها اللي هو أبوها أو أخوها أو غيره. الشرط الثاني أمن الفتنة، فإن كان يخشى على المرأة من الفتنة لو اعتكفت في المسجد تمنع من ذلك، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة عند أهل العلم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. واليوم المسألة الفتنة موجودة وعظيمة، فإن لم يكن يعتكف معها محرمها فالأمر الآن فتنة قائمة وموجودة، فينبغي أن يحتاط في هذا الأمر، والمرأة تلزم بيتها وتقر فيه وتؤدي عباداتها وتخدم زوجها وهي على خير إن شاء الله تعالى. قال ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه لو لم يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة لانتقل إلى هذا المسجد للصلاة، وبالتالي أصبح خروجه كثيرا. وهل هناك مساجد لا تقام فيها الجماعة؟ نقول نعم، قد يوجد مساجد صلى فيها بعض الأوقات وبعض الأوقات لا يصلى فيها، فنقول لا بد أن تقام فيه الجماعة المسجد فيعتكف فيه الرجل لئلا يخرج منه لصلاة الجماعة. فإن اعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة فهو أكمل وأفضل، لكنه لا يجب، يعني يجوز له أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة، وإذا جاء يوم الجمعة يخرج لأداء صلاة الجمعة وخروجه هذا يعتبر خروج لما يحتاج إليه شرعا مثل الطهارة وغيرها، فلا حرج عليه في ذلك. قال: واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، لأنه لن يخرج منه أدام تقام فيه الجماعة والجمعة، لن يخرج منه هنا إلا لحاجة أو ضرورة. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره. لو أن إنسانا نذر أن يعتكف في مسجد الحي عنده، له ينتقل إلى مسجد آخر، فلا إشكال في هذا، إلا إذا كان المسجد أفضل من غيره فلا يعتكف إلا في مسجد أفضل منه. مثال ذلك: لو أن إنسانا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي هنا، لا بد أن يعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. فإذا نذر الاعتكاف أن يصلي هنا، أن يعتكف هنا في المسجد النبوي، نقول لك أن تعتكف في أحد مسجدين، إما في المسجد النبوي هنا أو في المسجد الحرام. هكذا إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فهنا لا يجوز له أن يعتكف إلا في المسجد الحرام. لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فك الله أسره من الصهاينة المعتدين، فله أن يعتكف في المسجد النبوي هنا، وله أن يعتكف في المسجد الحرام. إذن إن نوى أن يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة المفضلة فله أن يعتكف في أي مسجد غيره، وإن نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة فإن كان في المسجد الأقصى فله أن يعتكف فيه أو في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فله أن يعتكف فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فليس له الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، لأنه لا مسجد أفضل منه بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل من هذا المسجد. وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب، يعني المسجد النبوي والمسجد الحرام، ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب. المعتكف هو لزم المسجد لطاعة الله جل وعلا، ينبغي أن يشغل نفسه بالقرب، بالطاعات، بالعبادات، من صلاة وصيام وتسبيح وتهليل ودعاء وذكر وقراءة للقرآن وغير ذلك. قال: واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، يعني لا ينبغي أن ينشغل بالحديث جانبية، بالسواليف، لا ينبغي أن ينشغل أيضا بأشياء في المسجد تشغله، لا ينبغي أن ينشغل بالجوال، بالحاسب، بالأنترنت، بمتابعة الأخبار، هذا ليس انشغالا بالطاعة، ينبغي أن يفرغ نفسه للطاعة. لا بأس أن يسأل عن أخبار أهله، لا بأس أن يتصل يتابع شيئا معينا، لكن انشغاله بهذا الأمر هذا يخرجه عن كونه منشغلا بما اعتكف له. ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، يعني لو انشغل بقول أو فعل لا يبطل هذا الاعتكاف، لكنه فعل غير الأفضل، انشغل غير الأفضل، انشغل بما يخالف ما اعتكف له. ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه شرعا كما قلنا وطبعا شرعا مثل الطهارة ومثل الاغتسال ومثل غسل ثيابه وغيرها وطبعا مثل قضاء الحاجة مثل الأكل مثل الشرب مثل تنظيف ثيابه وغير ذلك. هذا من الأمور التي يحتاجها الإنسان في طبيعته. لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يخرج إلا للحاجة. قال إلا أن يشترط. إذا اشترط الإنسان أن يخرج قال سأخرج مثلا لحاجتي كذا، سأخرج لجنازتي كذا، سأخرج لإيصال والدي لكذا، سأخرج لاستعمال كذا، لأخذ الدواء الفلاني، هذا لا إشكال فيه إذا اشترط. والاشتراط هو النية عند بداية الاعتكاف، ينوي أنه يخرج لهذا الأمر أو ذاك. ولا يباشر امرأة لقول الله جل وعلا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلا يعني يباشر المرأة، لا يمسها، لا يقبلها، لا يجامعها، لأن هذا يبطل الاعتكاف. قال وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز. يعني لو خرج لحاجة معينة ثم سأل عن المريض في طريق المريض الفلاني قال كيف حال فلان أو مر عليه وسأله، لكن لا يتعمد أن يذهب ويزوره ولم يشترط. لكن لو اشترط أن يزور المريض الفلاني في بيته أو في المستشفى فلا حرج عليه في هذه الحالة. طيب متى يدخل الإنسان معتكفه؟ قالوا يدخل معتكفه قبل غروب شمس اليوم 20 من رمضان. إذا كان سيعتكف العشر الأواخر من رمضان كاملة يدخل معتكفه قبل غروب شمس اليوم 20 من رمضان. طيب ورد أنه صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه صبيحة 21. كيف تقولون يدخل قبل غروب شمس اليوم 20 وقد ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل صبيحة يوم 20 معتكفا؟ نقول لعله دخل معتكفه الخاص اللي في المسجد، لكنه في المسجد من يوم 20 قبل غروب الشمس. فعندنا أحيانا قد يكون الإنسان معتكف خاص في المسجد، غرفة أو خباء خاص، فهو جالس في المسجد لكن دخل معتكف صبيحة 21، لأن المعتكف من مطالبه في اعتكافه تحري ليلة القدر أثناء اعتكافه، وليلة 21 من أرجى الليالي أن تكون ليلة قدر، فلا يفرط فيها المعتكف. طيب هل الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة، مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى؟ نقول قال بهذا بعض أهل العلم، لكن الراجح أنه عام فيها وفي غيرها من المساجد، لكن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من غيرها. طيب هل الاعتكاف خاص برمضان؟ من أهل العلم من قال أنه خاص برمضان وخاص بالعشر الأخيرة منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استقر آخر الأمر آخر حياته على أنه يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقيل إنه عام في السنة كلها، ولكن الذي يظهر أنه خاص في رمضان. لكن لو اعتكف الإنسان في غير رمضان لا ينكر عليه. هل هو مؤقت؟ هل الاعتكاف مؤقت يعني محدد بأيام معينة؟ من أهل العلم قال أنه محدد بعشرة أيام، والراجح أنه ليس محدد بعشرة أيام، بل لو اعتكف الإنسان يوما وليلة ويومين وليلتين أو ثلاثا فلا إشكال في هذا. ومن أهل العلم من قال أنه لو اعتكف ساعة واحدة نواها اعتكافا فإنه يعتبر له اعتكاف، وهذا قول عند الشافعية. طيب هل لا بد من الصيام مع الاعتكاف؟ قال بذلك بعض أهل العلم، وهذا ظاهر، لأنه الاعتكاف شرع في رمضان، فلو أن الإنسان اعتكف في غير رمضان فنقول ينبغي له أن يصوم مع اعتكافه. أشرنا إلى أنه لا يمر على المريض إلا إذا اشترط ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض في طريقه لكن لا يعرج إليه وإنما يسأل عنه، وإنما يسأل عنه. هناك أخطاء تقع عند المعتكفين، منها مثلا الانشغال بالولائم. بعض الشباب إذا اعتكف يمكن في غير المسجد النبوي المسجد الحرام ينشغلون بالولائم، أهلهم يصنعون الطعام يشغلون أهلهم ويصنعون الطعام، فيجتمع هؤلاء الشباب وفي كل يوم أحيانا ذبيحة أو نصف ذبيحة، نقول هذا انشغال بما لم ما يخالف يعني ما اعتكفت له، فالأولى ألا ينشغلوا. صحيح يطلبون طعاما لكن طعام في حدود كفايتهم من غير إسراف. أيضا بعض الشباب يعتكف لكن يقول أنا سأخرج للدوام، سأخرج للدراسة، سأخرج لإمامة الناس في المسجد الفلاني، نقول وش بقي للاعتكاف؟ ما الذي بقي للاعتكاف؟ بعض الناس أيضا إذا اعتكف ينشغل بأحاديث يعني طول وقته وهو منشغل أو منكب على الانترنت، نقول الاعتكاف شرع لغير هذا. إذا كنت ستنشغل بما تنشغل به طول العام فلماذا تعتكف في المسجد؟ اجلس في بيتك واخدم أهلك وأنت على خير. بعض الناس يعتكف ووالداه بأمس الحاجة إليه، بل أحيانا لا يرضيان باعتكافه، ونقول هذا يأثم ولا يؤجر، هذا يأثم ولا يؤجر، لأنه قدم مستحبا على واجب. طاعة الوالدين وخدمة الوالدين والقيام بشؤونهما واجب، والاعتكاف مسنون مندوب إليه، فلا تقدم المندوب إليه وتخل بالواجب. بعض الناس يعتكف ويهمل أهله، يهمل أهله زوجته وأولاده، قد يحصل مفاسد باعتكافه لبعده عنهم، نقول هذا يأثم لأنه أيضا فرط في واجب وحرص على مندوب. فينبغي الإنسان أن يقدر المصالح والمفاسد، والقاعدة عند أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كان أهلك بحاجة إليك وأولادك بحاجة إليك، حاجة إلى المتابعة، إلى رعايتهم، إلى الأخذ بأيديهم، إلى متابعتهم في الصلاة، إلى متابعتهم في سلوكهم، فاحرص على هذا ولو لم تعتكف. صحيح أن الاعتكاف مندوب إليه وأنه ينبغي الإنسان أن يعتكف ولو مرة في حياته يتذوق الطاعة يتذوق العبادة، لكن دون الإخلال بالواجب، دون الإخلال بالواجبات الشرعية. بعض الناس إذا اعتكف انشغل بالبيع والشراء عن طريق الجوال، يبيع أراضي يشتري أراضي يبيع يشتري، وهذا لا يجوز، لا يجوز لك أن تنشغل بالبيع والشراء وأنت في المسجد. ومن ذلك أيضا إبرام بعض الصفقات فيما بين المعتكفين، قد يبرمون صفقات فيما بينهم، هذا أيضا لا ينبغي. فالإنسان إذا اعتكف يتفرغ للطاعة والعبادة وينشغل بما اعتكف له، القراءة والذكر والدعاء، حتى زملائه الذين اعتكفوا معه إن لم يكن في جلوسه معهم مصلحة ظاهرة، مراجعة القرآن أو متابعة يعني قراءة مثلا تفسير، قراءة ما يحفظون، إن لم يكن في اجتماعه معهم مصلحة ينبغي ألا يجتمع معهم وينفرد في زاوية في المسجد من أجل أن يتفرغ للطاعة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. على كل حال، مسألة السور وأن له حكم المسجد النبوي هذا محل خلاف بين أهل العلم، أهل العلم يرى أنه خاص بالمسجد هذا، وأما السور الخارجي فمن أهل العلم يرى أنه لا يشمله الحكم، ومنهم من يرى أنه يشمله، وبالتالي تترتب عليه الأحكام الشرعية من عدم دخول الحائض وعدم البيع والشراء فيه وغير ذلك. فإذا قلنا إن له حكم المسجد فهنا يعتكف فيه، وإذا قلنا ليس له حكم المسجد فلا يعتكف فيه. نعم. ها؟ أي أخوكم يقول هل الاعتكاف مضاعف مثل الصلاة؟ نقول النص ورد في صلاة الفريضة: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لكن من أهل العلم من عممه في الفريضة والنافلة، وهذا قال به جمع من أهل العلم، ومنهم من عممه في جميع الأعمال الصالحة في الحسنات كلها، لورود بعض الروايات أنه في الحسنات، وممن يعني نصر هذا القول الشيخ العلامة البسام عليه رحمة الله. لكن أكثر أهل العلم على أنه لا تدخل سائر الأعمال، وإنما هو خاص، المضاعفة خاصة بالصلاة. لكن الاعتكاف فضله عظيم، وإذا كان في مسجد فاضل فأيضا هذا يزيد فضله. نعم. كيف؟
الطباع.
أيوة. الطباع كما أشرنا سابقا هو في الأشواط السبعة كاملة، الطباع في الأشواط السبعة كاملة، لكنه في الأشواط السبعة في طواف العمرة أو طواف القدوم، بمعنى الطواف الأول الذي يأتي إليه الإنسان، أول طواف يطوفه الحاج أو المعتمر حول الكعبة هو الذي يشرع فيه للطباع، ما عدا لا يشرع له للطباع. وفي الأشواط السبعة كاملة. الرمل هو الخاص بالثلاثة الأشواط الأولى فقط، وأما للطباع ففي الأشواط السبعة كاملة، أول ما يبدأ بالشوط الأول ولا يعني يعيد رداءه إلى كتفيه إلا بعد نهاية الشوط السابع قبل أن يصلي ركعتي الطواف. لا خارج الحرم، لا خارج الحرم، لأن هذه أوساخ وينبغي ينزه عنها الحرم. المرأة نعم، المرأة تذهب إلى سكنها إلى فندقها وتقصر هناك وتغتسل، وكذلك الرجل يقصر في الفندق وفي الطريق وخارج المسجد. نعم. كيف؟ مقيم في مكة يكرر العمرة، يعني لا يكرر العمرة في السفرة الواحدة، لا ينبغي للمسلم أن يكرر العمرة في السفرة الواحدة، لأن ذلك لو كان خيرا لفعله رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث جلس في حجة الوداع من اليوم الرابع من شهر ذي الحجة إلى اليوم الثامن ولم يعتمر، بل إنه لما طلبت منه عائشة أن تعتمر قالت يرجع الناس بحج وعمرة ويرجع بحج فقط، كانت تبكي لما جاءها ما يأتي بنات حواء من العذر الشرعي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأخيها عبد الرحمن أعمرها من التنعيم، أرسله إلى التنعيم معها فاعتمرت من هناك. لم يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن لأخذ عمرة، ولو كان خيرا لأرشده، هو الدال صلى الله عليه وسلم على كل خير، فما أرشده إلى ذلك، فلا ينبغي أن نكرر العمرة. لكن لو اعتمر الإنسان عن شخص ميت لم يعتمر عمرة الإسلام فلا إشكال فيها، عن ميت لم يعتمر عمرة الإسلام، أما عن ميت اعتمر أو عن حي قادر فالأولى عدم ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائر يسأل: سمعت من أحد المشايخ أن اثنين حاولا سرقة جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الرسول لخليفة المسلمين وأخبره بأن اثنين يحاولان سرقة جسده وأراه وجهيهما في الرؤيا، فما صحة هذه؟
هذا ورد، هذا ذكر بعض المؤرخين، والحادثة معروفة والقصة معروفة. وعلى كل حال الله جل وعلا حفظ دينه وحفظ نبيه، حيا وميتا صلى الله عليه وسلم حفظه، فلن تمتد له يد العابثين، ولن تمتد يد العابثين لشريعته مهما حاولوا ومهما بذلوا. المعركة بين الحق والباطل قائمة ما قامت السماوات والأرض، ولكن الله جل وعلا حكم وقضى وأنزل في كتابه إننا نحن نزلنا الذكر وإنه لحافظون. الآن المحاولات الأعداء لطمس شيء من كتاب الله وأحكام كتاب الله وشريعة الله منذ نزل القرآن. واليهود والنصارى ما يعني وقفت ما وقف عداؤهم ولا وقفت محاولاتهم، لكن الله جل وعلا حفظ كتابه وحفظ شريعته وحفظ الله سنة نبيه بهؤلاء العلماء الربانيين الذين حفظوها في صدورهم وحفظوها أيضا في السطور بالعناية بها وتصحيحها وتدقيقها. فنحمد الله ونشكره، لسنا أغير من الله على دينه. فجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الله جل وعلا حفظه حيا وميتا. الله جل وعلا قال لنبيه في حال حياته: والله يعصمك من الناس. حاول اليهود أن يعني يؤذوه، لكن ما لم يقدره الله جل وعلا عليه ما لن يحصل لا له ولا لغيره. واعلم يا غنام أن ما كتبه الله عليك يعني لو جاء الجن والإنس على أن يمنعوك مما منعه، وما لم يكتبه الله ويقدره الله عليك ما لن يفعل الإنس والجن مهما بذلوا لن يستطيع. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيب. نعم.
أحسن الله إليكم. هل هناك فضل للصلاة في المساجد غير المساجد الثلاثة؟
المساجد تتفاضل بكثرة جماعتها وقدم الطاعة فيها. المساجد تتفاضل بكثرة جماعتها وقيمة الطاعة وقدم الطاعة فيها. يعني إذا كانت الجماعة كثيرة الإنسان يعني هذا أفضل من غيره، وإذا كان مسجد أقدم طاعة فيه قديمة هذا أفضل، والفقهاء ذكروا هذا رحمهم الله. لكن إذا كان الإنسان مثلا في مسجد قريب منه، هل الأولى أن يصلي في مسجده ولا يذهب يبحث عن مسجد أكثر جماعة؟ نقول لا، صلي في مسجدك أفضل، لا سيما إذا كنت يفقدك الجماعة ويتساءلون عنك، فالأولى أن تصلي معه. لكن قد الإنسان يبحث عن إمام يخشع معه أكثر، قد يكون المسجد اللي قريب مني إمامه ليست قراءته بالمستوى المطلوب، وهناك مسجد أبعد منه قليلا قراءة إمامه قراءة مجودة متقنة وأخشع معه أكثر. أقول لا حرج أن يذهب الإنسان إلى هذا المسجد الأبعد، لا حرج عليه إن شاء الله. نعم. أرفع صوتك يا أخي الكريم، عليك بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرص على منهج رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود والنصارى على 72 ملة، افترقت اليهود على 71 ملة والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: ما كنت عليه أنا وأصحابي. فيا أخي الكريم، عليك بلزوم الفرقة الناجية، وعليك بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانشغل بالعلم ولا تأخذ هذه المناهج وهذه الطرق، ابتعد عنها كلها، والزم غرز منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه. نعم. أي لا تدخل المسجد إذا أصابها العذر الشرعي، ينبغي أن يسمح لها وتتابع وهي في البيت، تتابع الحفظ إما مع أخت لها أو مع من يتولى ذلك. خارج المسجد ما في إشكال. نعم. كيف؟ لا يعمل، لا يكرر العمرة. يعتبر عمرة اللي جاء من أجلها، لا يكرر العمرة نهائيا. نعم. على كل حال، إذا اشترط يبي يروح للدوام، الدوام كم ساعة؟ دوام 8 ساعات، ثلث النهار والليل. فإذا كان عنده دوام، الأولى أن يجعل اعتكافه بعد الدوام. إذا عطل من دوامه، إن لم يتيسر له يأخذ إجازة، إذا عطل يبدأ اعتكافه. أما فضل الاعتكاف يكفي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليه، حافظ عليه في حياته، ومات وبعد موته حافظت نساءه على الاعتكاف، ففضله عظيم يكفي فيه أن الإنسان يحبس نفسه على الطاعة في المسجد. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل معلق قلبه بالمساجد، فكيف إذا رابط في المسجد وجلس فيه يعني من طاعة إلى طاعة؟ هذا فضل عظيم خل غيرك. نعم، هل طواف الوداع واجب بالنسبة للعمرة؟ المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أن طواف الوداع ليس بواجب. الراجح أن طواف الوداع للعمرة ليس واجبا، لكن لو طاف لا سيما في الأوقات اللي ما فيها زحام لكان هذا أفضل، لكنه ليس بواجب، هو واجب في الحج فقط. نعم، لا يجوز للكافر والكافرة أن يدخلوا المسجد الحرام اللي هو الحرم، لأن الله جل وعلا قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. وهنا يخطئ كثير من الناس اللي عندهم خادمات أو سائقين غير مسلمين ويحضرونهم إلى الحرم، نقول أنتم أخطأتم، ولو جلستم في بلدكم لكان هذا أحسن من أن تأتوا به ويدخل المسجد الحرام. لكن إذا جاءوا وتركوا في الطائف كما تفعل بعض الأسر ونزلوا هم، تركوا الخادمة في الطائف ونزلوا هم، يعني لكن نقول هذا مما يدفعكم لأن تحضروا مسلمين ولا تحضروا الخدما من الكفار. مدينة أي المدينة يعني يختلف الحكم، مدينة يختلف الحكم، المهم أنها يعني لا تدخل الحدود الحرم. وأما الأمر فيختلف تماما، لكن نصيحتي لمن ابتلي باستقدام هؤلاء أن يجتهد في دعوتهم لعل الله جل وعلا أن يشرح صدورهم للإسلام ليكسب ويغنم. أما أن يحضرهم ويعطيهم من أمواله وينفق عليهم ويستعينون به على غير طاعة الله هذه مصيبة، فيجتهد في دعوتهم لعل الله أن يهديهم. نعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. الإنسان ما عنده وقت، الإنسان ما عنده وقت ينشغل به بلعب الورق أو غيره من العبث، الوقت هو حياته عمره ومسؤول عنه يوم العرض على الله. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمري فيما أفناه وعن شبابي فيما أبلاه، كيف يقضي هذه الساعات فيما لا فائدة فيه؟ ينبغي أن يشغل وقته بما فيه نفع. أيرضى أن تأتيه منيته وهو يعبث في مثل هذا الفعل، يموت على هذا الفعل ويبعث عليه؟ ينبغي أن يشغل بالطاعة والعبادة بما ينفعه. نعم، لا 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 ما أقول. كيف؟ زوجة حية ولا ميتة؟ حية لا يعتبر عنه، لا يعتبر عنه. نعم، يخرج من الاعتكاف بعد تمام رمضان 30 يوما، إذا غربت شمس اليوم 30 يخرج، أو أعلن خبر العيد. إذا كان رمضان ما تم 29 لا يخرج حتى يعلن خبر العيد. خروج لماذا؟ يقطع، إذا كان مضطر يقطع، لكن ما يدرك، ما يدرك الأجر. لا، هو من هو الآن خطى المسجد، هو من هو المن هو ناون يخفف، ناون مراعاة صحته، هو على ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا لا، على العموم هو على نيته. نعم، ايه، سفر مكة للمدينة مسافة قصر يقصر فيها ويجمع المسافر. لا، السعي الركض، هذا بين العلمين الأخضرين. وأما السعي اللي هو المشي فهو من الصفا إلى المروة 7 أشواط. الرمل في السعي في 7 كلها بين العلمين، بعكس الرمل في الطواف في 3 الأول فقط. نعم. لا، كل واحد يلبي لوحده، لا التلبية الجماعية غير مشروعة. يدعو ما يرفع صوته، كيف؟ لا 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 لا، الدعاء الجماعي غير مشروع. إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، تدعون سميعا عليما، لا ترفع أصواته. إنسان يدعو بخشوع، هذا الدعاء الجماعي ما في خشوع ولا فيه، هو مع الصوت فقط، لكن أن تناجي ربك سبحانه وتعالى. ولا يلزم أن تدعو بهذه الأدعية التي الآن الشوط الأول كذا والشوط الثاني، لا أبدا، ادعو بما فتح الله عليك. لو اكتفيت بي اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ادخلني الجنة، هذا نعم الدعاء. وليس هناك دعاء في الطواف مخصص إلا بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أجر الاعتكاف هو يعني لو لم يأتي منه إلا انشغال الإنسان بالطاعة والعبادة وحبسه نفسه في المسجد، بمعنى أنه يترك الدنيا ومتعلقاتها فيحبس نفسه في هذا المكان المخصص للطاعة والعبادة، لك فذلك فضلا وأجرا. لا، لماذا قلت إن شاء الله؟ لماذا قلت إن شاء الله هنا؟ جئت معتمرا خلاص، إلا إن كان إن شاء الله تحقيقا، لأنه اي نعم اعزم. نعم نعم، لك ان تعتمر عن والدك ووالدتك اللذين لم يعتمرا في حياتهما، تؤدي عنهما عمرة الاسلام، هذا تكرار له سببه، لكن لا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك بالمزاحمة. يستغفر ويتوب ويصدق في توبته ويكثر من العمل الصالح ويندم على ماضيه ويتدارك ما بقي من عمره. لا، اللي خلف ارفع صوتك اشرحها. ما شاء الله، لا إله. تذهب الى الميقات، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذي الحليفة، فنحن سنتكلم عن ذي الحليفة الميقات. تذهب الى ذي الحليفة المسجد الان الموجود وتغتسل وتتنظف، وإذا كان فيه أظفار في شعر زائد المسموح بحلقة، ما هو باللحية، المسموح بحلقة، تحلق وتقصر وتلبس ثياب الإحرام، تتطيب وتلبس ثياب الإحرام، ثم تلبي لبيك عمرة. فإن كنت مريض أو تخشى أن تحبس تمنع، قل لبيك عمرة فإن حبسني حابس من محلي حيث حبستني، ثم تلبي وتكثر من التلبية ولا تنشغل بغيرها في طريقك. ثم إذا وصلت إلى المسجد الحرام، إذا دخلت المسجد تقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واغفر لي، ثم تبدأ بالطواف وتضطبع وترمل في الأشواط 3 الأولى من بدء الحجر إلى الحجر، هذا شوط، تكمل 7 بخشوع وخضوع ودعاء وصدق وإقبال على الله جل وعلا. ثم إذا أكملت 7 تعيد رداءك على كتفيك وتتجه إلى المقام وتقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وتصلي 2، تقرأ في الأولى بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بيقول هو الله أحد، صلي 2 وتدعو بما أحببت، ولا تزاحم الناس، ولا تزاحم عند الحجر لتقبيله، لأن مراتب الحجر مراتب استلامها 4، منها الإشارة إليه فقط وأنت بعيد. ثم بعد ذلك تذهب للسعي فترقى الصفا وأنت في صعودك لا تقول الصفا والمرة من شعائر الله من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهم وتطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم تتجه إلى القبلة وتسبح وتحمد وتكبر وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو ثم تذكر هذا الذكر ثم تدعو ثم تذكر ثم تدعو ثلاث مرات ثم تنحت من الصفا. فإذا وصلت العلم الأخضر تسرع الرجل دون المرأة ثم إذا وصلت العلم الثاني تمشي وتكثر من الدعاء والتسبيح وقراءة القرآن وتفعل على المروة ما فعلت على الصفا هذا شوط. ثم سبعة أشواط تفعل ذلك سبعة أشواط. فإذا فرغت من الشوط السابع في المروة ما في دعاء ولا ذكر. ثم تقصر رأسك أو تحلقه والحلق أفضل وبذلك تنتهي عمرتك.
الشيخ
نعم
أحسن الله إليكم. سائر يسأل أمي بلغت من العمر 75 سنة وهي عاجزة ماليا وبدنيا ولم تعتمر فهل يجوز لي أن أعتمر عنها؟ وأيضا أختي عاجزة ماليا فقط ولم تعتمر فهل أعتمر لها وهي حية؟
أما أختك فلا تعتمر لها لأنها عاجزة ماليا لكنها قادرة بدنيا حسب كلامك. وأما أمك ما دامت عاجزة بدنيا وماليا فلك أن تعتمر عنه. الحي العاجز في بدنه له أن ينيب غيره في الحج والعمرة. الحي العاجز في بدنه يعني إنسان معاق ما يستطيع نهائيا لا يركب سيارة ولا طيارة ولا يستطيع يأتي أو مريض مرض لا يرجى برؤه له أن ينيب من يحج ويعتمر عنه. نعم على العموم لو كان بقي على المدينة كيلو واحد إذا كنت خارج العمران فلك أن تقصر وتجمع. أن جاي من مكة لو كان بقي كيلو واحد أنت تقول بقي 20 لو بقي كيلو واحد على العمران المدينة يعني ما بعد وصلت العمران فلك أن تقصر وتجمع. وهذا الذي تكلم يعني واهم. فالإنسان له أن يقصر ما لم يصل إلى البلد له أن يقصر ويجمع ما دام مسافرا. نعم كيف؟ لا هذا الرباط في سبيل الله هذا الجهاد في سبيل الله هذا الجهاد. لكن الإنسان قد يرابط في عمله المكلف فيه قد يرابط الإنسان في النفقة على أهله النفقة على نفسه وأهله قد يرابط الإنسان في طلب العلم هذا كله فيه رباط. لكن المقصود هنا هو في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. الاعتكاف هذا يؤجر عليه لكن ليس رباطا أبدا. مرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد.